تقدم لنا ما يتعلق باللقطة. ذكرنا أن اللقطة تنقسم إلى أقسام، وذكرنا أن منها ما يباح تعريفه، منها ما يجب تعريفه، منها ما يحرم التقاطه إلى آخره. هذه المسائل سبق أن تكلمنا عليها، وتكلمنا أيضا قوله اعرف سأله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللقطة الذهب أو الورق، فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. أخذنا من هذا أنه إذا التقط لقطة تتبعها همة أوساط الناس بأنه يتعرف على صفاتها. وذكرنا أيضا التعريف، وأن التعريف تحته أقسام أو أحكام. الحكم الأول حكم التعريف، يقول التعريف هذا واجب، التعريف هذا واجب لأن سلم أمر به، ولأنه الطريق إلى رد المال إلى صاحبه، يعني الطريق إلى رد المال إلى صاحبه. وأما مدة التعريف فهذه بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عام، وما جاء أنها 3 أعوام هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لمكان التعريف فذكرنا أن العلماء رحمه الله في الزمن السالف يقولون بأنها تعرف في أبواب المساجد والأسواق وأماكن التجمعات إلى آخره. قلنا بأن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، لأن الشارع أطلق قال عرفها سنة، وما ورد مطلق على لسان الشارع فإنه يرجع إلى العرف في تحديده. والآن العرف الآن مثل هذه الأشياء يعرفها الناس عن طريق وسائل الاتصال. قال طيب، قال ثم عرفها سنة. طيب وما كيفية التعريف أيضا؟ ما كيفية التعريف؟ العلماء رحمه الله في الزمن السالف يقولون تعرف في الشهر الأول، يقولون في السنة كل شهر، وفي الشهر الأول كل أسبوع، وفي الأسبوع الأول كل يوم. لكن مثل هذا التحديد هذا يحتاج إلى دليل، والشارع أطلق. فالصحيح أننا نقول يعرفها تعريفا يتمكن صاحبها من معرفته، يعرفها تعريفا بحيث أن صاحبها يتمكن من معرفته، فيعرفها مثلا في وسائل الاتصال مرة مرتين إلى آخره. وأجرة التعريف على من تكون، هل هي على الملتقط أو في مال اللقطة؟ هذا موضع خلاف، والصحيح أنها في مال اللقطة. قال فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. قول استنفقها، تكلمنا على هذه المسألة وقلنا هل تدخل اللقطة في مال الملتقط قهرا عليه بعد مرور الحول، أو أنه بالخيار إن شاء أن يتملك كما يقول الشافعية. ذكرنا رأيين. وقوله ولتكن وديعة عندك، هذا فيه دليل على أن هذه اللقطة إذا جاء طالبها يوما من الدهر فإنه يجب على الملتقط أن يدفعها إليه، أن يدفعها إليه. طيب استنفاق هذه اللقطة اللقطة من حيث الاستنفاق تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما لا يحتاج إلى نفقة ولا يخشى عليه الفساد. مثل الريالات والذهب والفضة والأثواب والكتب إلى آخره، ما يحتاج إلى نفقة ولا يخشى عليه الفساد، فهذا يتركه في مدة الحول، يكون وديعة عنده في مدة الحول إلى أن يأتي صاحب، إلى أن يأتي صاحبه. فإذا مضى حول ولم يأتي صاحبه فله أن يتصرف فيه. القسم الثاني ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان، ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان. نقول بأن الملتقط مخير، ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان يقول الملتقط مخير فيه، بين أن يبيعه ويحتفظ بالثمن، وبين أن يأكله بقيمته، وبين أن ينفق عليه، تجعله عنده وينفق عليه مدة الحول، ويفعل أصلح لصاحبه. إذا كان أصلح أن ينفق عليه أنفق، إذا أصلح أن يبيع باع، إذا أصلح أن يأكله أكله. القسم الثالث أن تكون النفقة مما يخشى عليه الفساد، مثل الأطعمة كالخضروات والفواكه ونحو ذلك، فنقول هو مخير بين أن يبيعه ويحتفظ بثمنه، وبين أن يأكله بقيمته، وبين أن يحفظه إذا كان هذا أصلح، إذا كان ممكن أن يحفظ بأن يجفف ما يمكن تجفيفه، والآن وسائل التبريد ونحو ذلك، المهم يفعل الأصلح. يقول المؤلف رحمه الله: فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأدها إليه، ويؤخذ من هذا أنه يؤديها إليه دون بينة دون شهادة. المهم القرينة هنا إذا وصفها، إذا أتى بشيء من صفاتها التي تدل على صدقه فإنه يدفعها إليه. وظاهر الحديث أنه لا بينة ولا يمين. قال: وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. تقدم الكلام في هذه الجملة دليل لما تقدم من أنه يحرم التقاط ما يمتنع من صغار السباع من البهائم. ذكرنا أن الذي يحرم التقاطه أنه كم من نوع؟ ها؟ نوعان. نعم، أنه نوعان. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. نعم، وتكلمنا أيضا عن الشاة إلى آخره، وهل يجب أن تعرف أو لا تعرف. بعض العلماء استدل بهذه الجملة على أنها لا تعرف بقوله صلى الله عليه وسلم: فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. والرأي الثاني أنها تعرف، لأنه مما تتبعه همة وساط الناس، فهي في قيمة الذهب والفضة، وذكرنا أن هذا هو الأحوط. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الوصايا. الوصايا في اللغة جمع وصية، وهي الأمر، نعم، وهي في اللغة العهد بالأمر المهم، العهد بالأمر المهم. وأما في الاصطلاح فهي التبرع بالمال والأمر بالتصرف. نقول في الاصطلاح التبرع بالمال والأمر بالتصرف، فقد تكون الوصية تبرعا بالمال، كما لو أوصى بثلثه أو ربعه في طرق الخير أو نحو ذلك، وقد تكون أمرا بالتصرف، كما لو قال: يغسلني فلان، أوصى بأن يغسله فلان، هذا ليس فيه تبرع، أو يصلي عليه فلان، أو يدفنني فلان، أو يقوم على ثلث فلان ونحو ذلك، هذا أمر بالتصرف. والوصية من محاسن الدين، محاسن الدين الإسلامي الوصية، لأن المسلم بحاجة إلى الثواب بعد الممات، وكونه يوصي بشيء من ماله هو يحتاط لنفسه، إن مات فيكون قد استدرك، وإن لم يمت له أن يغير الوصية، كما ورد عن عمر وعائشة وغيرهم من الصحابة، لأن الوصية تبرعا بالمال بعد الموت. فإذا أوصى مثلا أن هذه العمارة تكون وقفا على طلاب العلم، هو الآن احتاط لنفسه، لو فاجأه الموت يكون قد احتاط لنفسه وصدق على نفسه، وإن لم يفاجئ الموت له أن يغير، لو احتاج إلى هذه الوصية له أن يغير في وصيته، له أن يبطلها، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: يغير الرجل في وصيته ما شاء، فله أن يغير في وصيته ولا يضره ذلك. ولأنه كما ذكرنا أن الوصية تبرع بالمال بعد الموت، تبرع بالمال بعد الموت. قال فهي من محاسن الدين. والأفضل من الوصية، الأفضل من الوصية، أفضل من ذلك كله أن يتصدق المسلم في حال حياته، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنت صدق وأنت الصحيح الشحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. فالأفضل أن يتصدق وهو في حال صحته، وأن يبادر، أن يبادر بإخراج التبرع. قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه؟ ما حق امرئ مسلم، يعني ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن يفعل كذا وكذا. يعني الحزم والاحتياط للمسلم أن يبادر بالوصية. ما حق امرئ مسلم، يعني ما الحزم والاحتياط إلا أن يبادر بالوصية. وقوله يبيت ليلتين، قوله ليلتين هذا ليس على سبيل الحصر، يعني لا مفهوم له. والأصوليون يقولون بأن العدد لا مفهوم له، المقصود هذا المثال فقط، يعني حتى ولا ليلة واحدة، ولا ليلة واحدة، يعني ليس المعنى أنك تبيت ليلتين أو أنك تبيت ليلة وأنك ما وصيت، لا، هذا المراد به فقط ضرب المثال فقط، وإلا الحديث يراد به الاستعجال بالوصية، وأن المسلم يبادر، يبادر. وقوله لا ليلتين هذا لا مفهوم له. وفي هذا الحديث دليل على أن الوصية قد تجب، فالوصية تنقسم إلى قسمين: وصية واجبة ووصية مستحبة. الوصية الواجبة إذا كان الشخص له حقوق عند الناس أو عليه حقوق عند الناس، وهذه الحقوق ليست موثقة، فهذه يجب عليه أن يبادر بالوصية بها. إذا كانت له حقوق أو عليه حقوق وهذه الحقوق ليست موثقة، فإنه يجب عليه أن يبادر بالوصية بها. القسم الثاني ألا تكون له حقوق أو عليه حقوق إلى آخره، فهذا يستحب له كما ذكرنا أن يتبرع، وسيأتينا إن شاء الله إلى وصى بشيء من التبرع من المال إلى آخره، تقول يستحب له ذلك. قال رحمه الله: يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وفي هذا أيضا استحباب كتابة الوصية، يستحب أن يكتب الوصية وأن يشهد عليها، لأنه إذا كتبها، يعني إذا كتبها كان هذا أبعد عن الخلاف والنزاع فيما إذا كانت هذه الوصية لفظية وليست مكتوبة. قال زاد مسلم: قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. في هذا حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم للخير، ومبادرتهم إلى فعله، وسرعة استجابتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.